يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن حد الحديث الصحيح وعن حد الحديث الحسن والأجوبة التي ذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيما إذا جمع بين اللفظين في الحكم على حديث واحد كمثل قول الإمام الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح. وبفضل الله تعالى انتهينا من هذه المباحث في اللقاء الماضي. اليوم سينتقل بنا المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة أخرى من المسائل أيضا المتعلقة بالحديث المقبول، فقال وزيادة راويهما مقبولة. راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، لأنه بعد أن انتهى من الكلام عن الحديث الصحيح وعن الحديث الحسن قال وزيادة راويهما، فإنما يشير إلى ما سبق من النوعين من نوع الصحيح ونوع الحسن. وراوي الصحيح هو الراوي الثقة الذي يكون تام الضبط، كما ذكر هو في تعريف الحديث الصحيح أن راويه عدل تام الضبط. وراوي الحديث الحسن هو الراوي الذي يكون ليس بتام الضبط وفي الوقت نفسه لم يفقد أصل الضبط، فهو ممن خف ضبطه نسبيا عن راوي الحديث الصحيح، وهذا الذي يسميه الحافظ ابن حجر وغيره ممن جاء بعده بالصدوق. فالصدوق عند الحافظ ابن حجر مرتبة دون مرتبة الثقة، فالثقة أعلى منه. يقول زيادة هذين الراويين مقبولة. ما موضوع الزيادة؟ يتكلم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى إلى مسألة من المسائل التي كثر الكلام حولها في كتب علوم الحديث، وهي ما تسمى بزيادة الثقات وحكم زيادة الثقات. وصورة الزيادة، صورة الزيادة عند حفاظ الحديث وعلماء الحديث أن يجيء حديث يرويه راويان أو أكثر، هذان الراويان يرويان هذا الحديث بإسناد واحد وبرجال متحدين عن صحابي واحد وبمثل واحد، فالحديث واحد وراويه عن رسول الله عن الصحابي واحد والإسناد إليه واحد. غاية ما هنالك أن هذا الإسناد وهذا المثل قد رواه جمع من الرواة أو عدد من الرواة اثنان فصاعدا، فوقع اختلاف فيما بين هؤلاء الرواة في ذكر زيادة في إسناد الحديث أو مثله. هم اتفقوا على الرواية من الأصل، اتفقوا على إسنادها واتفقوا على متنها، غاية ما هنالك أنهم اختلفوا في جزء منها. منهم من ذكر هذا الجزء في الرواية ومنهم من لم يذكره. فمن ذكر هذا الجزء في الرواية، ما حكم هذا الجزء الذي زاد؟ هل هو مقبول أم غير مقبول؟ فيشير حول المحاضر إلى الحكم في ذلك، فيقول وزيادة راويهما مقبول، أي الزيادة التي يزيدها في الإسناد أو المتن راو ممن يصحح حديثه أو يحسن أي راو من أعلى درجات الإتقان والتثبت أو من جملة المتقنين، وإن لم يبلغ هذه المرتبة العليا فإذا جاءت زيادة من هؤلاء الرواة فهي نقص في الإسناد أو في المتن. مفهوم هذا الكلام؟ قبل أن نتجاوز هذه النقطة لابد أن نقف وقفة مهمة جدا. الحافظ ابن حجر بعد ذلك سيتكلم بعد ذلك مباشرة سيتكلم عن الخلاف، سيتكلم عن الخلاف بمعنى إذا جاءت الروايتان ليست من باب الزيادة وإنما من باب الاختلاف، يعني إحداهما تناقض الأخرى، فما الحكم؟ فقال في شرحه هو قال هذا الكلام في شرح قوله وزيادة راويهما مقبولة، قال ناقلا عن الإمام الشافعي مذهبه في قبول الزيادة، قال وأعجب من ذلك، يعني أعجب من ذلك أي ممن أطلق قبول الزيادة من غير قيد أو شرط، إطلاق كثير من الشافعي القول بقبول زيادة الثقة يعني من غير إيه شرط أو قيد، يقول مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في ضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا صحيح شركة هنا برضه هي شركة أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مقرب حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضى أنه إذا خالف فوجد الحديث وأزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على زيادة العدل على كده على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، يقول وإنما تقبل من الحافظ إلى آخر الكلام، وإنما تقبل من الحافظ. كلامه في صدر الكلام أنه قال زيادة رويهما مقبولة، زيادة رويهما مقبولة، ونحن نفهم من قوله رويهما راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، وقد سبق قوله لأن راوي الحديث الصحيح هو تام الضبط، بينما راوي الحديث الحسن ممن خف ضبطه، فكيف يستقيم هذا مع قولها هنا إنما تقبل من الحافظ؟ فإن الحافظ حيث أطلق فإنما يفهم منه أنه راوي الحديث الصحيح الذي هو تام الضبط وليس راوي الحديث الحسن. وأيضا قال مثل هذا الكلام قبل ذلك مباشرة، يقول أنا قرأت عليه. المهم يعني هذا هو موضع الشاهد أن الحافظ ابن حجر صرح بأن الزيادة تقبل من الحافظ في شرحه. نعم هو نقل ذلك في النقطة، لكن الموضع في النقطة الذي أقصده أن كلامه الذي في شرحه يتضمن أن الزيادة إنما تقبل من الحافظ، فكيف يستقيم هذا مع قوله في صدر الكلام زيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبول، لأن الحافظ إنما هو راوي الحديث الصحيح وليس راوي الحديث الحسن. هل من مجيب؟ دعنا من الشروط، هنتكلم على الراوي نفسه صفته إيه؟ هنحن خلاص الكلام، هنتكلم صفة الراوي الذي تقبل زيادته في الشرط، قال إنه الحافظ كده، وفي صدر الكلام قال إنه راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، إذن لم يشترط تمام الضبط، لأن راوي الحديث الحسن بنص كلام الحافظ ابن حجر ليس بتام الضبط بل هو ممن خف ضبط. فهل هناك من جواب لنحل هذا الإشكال؟ تفضل. طيب بطبيعة الحال الشرح مفصل لما أجمل في النفس، ما لكن أنا أريد أن أفهم ما هو وجه الإجمال وما هو وجه التفصيل. تكلفتها بالعباد. طب كيف في الشرع قال انما تقبل من الحاكم؟ يعني راوي الحديث الحسن يسمى حافظ؟ خلاص لا انا مش عايز اذن معنا. انت ما فهمتش السؤال او انا ما فهمتش اوصلك السؤال. انا عايز واحد ايه يلتقي معايا عند نقطه في الزواج. ها ماذا ده؟ ده مش شيخ حمد الشاكر، ده شيخ عبد الرزاق حمزة. هو كده بقى، لان في بعض التعليقات على البعث الحديث من تعليقات الشيخ عبد الرزاق حمزة. هو تختار هذا الكلام كلام الشيخ عبد الرزاق حمزة ولا كلام الشيخ؟ طب نعم نعم يا اخي كريم، هذا شرط قبول الزيادة من الحافظ، لكن نحن نتكلم عن صفة الراوي الذي تقبل زيادته بصرف النظر عن الشرائط الاخرى. قول اي تفضيل. هو ما فيش ترجيح وما في خلاف، هو يتكلم عن زيادة. هو باعتبار ما في اختلاف، انما باعتبارها من باب التفرد، وان كان فيها صورة اختلاف ولكنها تقبل ولا ترد من بعض في الشرح. قال انه حق اهو، قال وانما تقبل فدل على فدل يعني كلام فدل كلام الشافعي على ان زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا. بتتكلم عن العدل ولا الضعيف؟ العدل، العدل هنا بمعنى الثقه يعني. وانما تقبل من الحافظ، مع ان هذا ظاهره يتناقض مع قوله انها تقبل من الحافظ من راوي الحديث الحسن. هي ولا ايه؟ مين يجيب جواب؟ جواب سهل جدا، ما فيش تعرض بالكلام الشيخ عليه رحمه الله، ولكن احنا عايزين نفهم من الامام. ايوه ايه كمل. من دعنا من القرائن الخارجه، هنتكلم عن شرط الراوي. يعني هنيجي نقول مثلا راوي حديث صحيح عدل الضبط ثقه تام الضبط معايا، هذا هو الراوي الذي يقرا حديث بصرف النظر عن باقي شرائط الصحيح. نحن ما بنتكلم على باقي شرائط الصحيح، بنتكلم على شرط هذا صفته راوي الصحيح انه تام الضبط. فلما اجي اقول لك هذا حديث صحيح راويه قد صدقته، هبقى متناقض ام لا؟ تقول لي في قرائن. ايوه قرائن ده امر خارج، لكن بنتكلم عن صفه الراوي نفسه. انا عايزك تشغل معايا، ما دخلنا بالمتابعة، المتابعة ما هي إلا قرينة أو دليل خارج. أنا بتكلم عن صفة الراوي التي تقبل زيادتها. لا أنا هقول لكم الأخر هذا يعني أقرب الكلام إلى الصواب. أخونا يعني كاد أن يصل. ها؟ ما بنختلف في القبول. الحافظ إحنا حرر كلام الحافظ ابن حجر. حاول نحضر الكلام في المد وفي الشرح كلام ظاهره يتعارض، عايزين نفهم. فنقول الحافظ عند علماء الحديث ليس هو تام الضبط حتى نقتر قوله انما تقبل الزياده من الحافظ على من تم ضبطه هو راوي الحديث صحيح، بل الحافظ عند الحافظ ابن حجر يشمل راوي الحديث الصحيح الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن، بل وراوي الحديث الصحيح ايضا، بل وراوي الحديث الموضوع ايضا. لكن الحفظ صفه زائده على الضبط، تجتمع مع الضبط وتفارقه، تجتمع مع الضبط وتفارقه. فقد يكون الرجل حافظا ضابطا، وقد يكون حافظا تام الضبط، وقد يكون حافظا من ادنى درجات الضابطين، وقد يكون حافظا ليس بضابطا. لان الحافظ عند علماء الحديث هو من اكثر من سماع الحديث وروايته، المكتب هو الحافظ. قول مثلا حافظ الدرقطني جمع بين الحفظ، هو حافظ من حيث انه ايه جمع او اكثر من سماع الحديث واسماعه. ونقول ايضا الحافظ الواقدي محمد بن عمر الواقدي، مع انه كذاب متهم، لكننا اتفقناه بالحفظ لكونه اكثر من سماع الحديث وروايته. ونقول حافظ محمد بن حميد الرازي مع أنهم كذبوه. وسليمان بن داود الشارقوني أيضا وخطوب الحر مع أنهم تكلموا فيه كلاما شديدا. الشاهد أن الحفظ شيء والضبط شيء آخر. وهذا مش كلام، هذا كلام الأئمة، ونص عليه الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح أدب استنى ما خلص كلامي مفهوم. فإذا قول الحافظ ابن حجر رواية وزيادة راويهم أي راوي الصحيح وراوي الحسن، يقصد من راوي الحسن حيث يكون حافظا، يعني الراوي الذي خف ضبطه لكنه موصوف بالحفظ، الراوي الذي خف ضبطه ولكنه ايه موصوف بالحفظ. فإذا كان خفيف الضبط بمعنى أن أخطاءه أكثر من أخطاء الراوي الثقة، أي راوي الحديث الصحيح نسبيا، إلا أنه يشترك مع راوي الحديث الصحيح في إيه؟ في الحفظ وكثرة الرواية. لأن قضية قبول الزيادة لا ترتبط بالضبط فقط ولا تتعلق به فقط، بل مرتبطة أيضا برباط قوي بالحفظ. لأن معنى الزيادة أن الرجل يجيء بما لا يعرفه غيره، وهذا في غالب الأحيان إنما يحتمل ممن أكثر من سماع الحديث والروايات، بحيث يمكن أن يقال إنه وقف على ما لم يقف عليه غيره، واطلع على ما لم يطلع عليه غيره، وسمع ما لم يسمعه غيره، فحينئذ احتملنا زيادته وقبلناه. لكن الراوي إذا كان ضابطا ولكنه ليس موصوفا بالحفظ، فإن معنى كون هذا ضابطا أنه لم يخطئ فيما روى، واضح؟ على قلة ما روى لم يخطئ فيه، فهو إيه؟ ضابط لما روى مع أن ما رواه قليل. كيف عرفنا أنه ضابط لما روى؟ عرفنا ضبط مثل هذا بمتابعة غيره له، لأنه ليس حافظا حتى يمكن أن يأتي بشيء لم يأتي به غيره. فمثل هذا نعتبر روايته بأن على رواية غيره من أهل من أقرانه، فإذا وجدناه يروي ما يروي غيره من غير زيادة أو نقصان استدلنا بذلك على أنه مسلم لحديثه المتثبت فيه. لكن هل هو حافظ؟ لا. وهذا هو مفهوم كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، حيث قال في الكلام الذي قرأناه عليكم، قال: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. إذن القضية موكولة بالموافقة وإيه؟ والمخالفة. فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، يعني أنه اختصر الحديث أو رواه من غير رواه بلفظ مختصر أو بلفظ أنقص من لفظ ما يرويه الحفاظ، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، لأنه يدل على تحريه وتثبت. معايا؟ ومتى خالف ما وصف، أي أنه إذا روى الحديث بزيادة على ما يروي الحفاظ أضر ذلك بالحديث، كان في ذلك دليل على عدم إتقانه وعدم تثبته، على عدم إتقانه وعدم تثبته. إذن قضية الحفظ شيء وقضية الضبط والتثبت شيء آخر. كلام الحافظ ابن حجر أو مجموع كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله أنه يقبل زيادة راوي الحديث الصحيح الذي هو تام الضبط، وراوي الحديث الحسن الذي خف ضبطه إذا كان كل منهما موصوفا بالحفظ، إذا كان كل منهما موصوفا بالحفظ. أما إذا لم يكن يكون موصوفين بالحفظ فإن الزيادة حينئذ لا تكون مقبولة منهم، لا لأنه ضعيف، لا لأنه ضعيف أو مفعول في حفظه، وإنما لأنه ليس حافظ بحيث يحتمل تفرقه أو تحتمل زيادته التي يجيء بها دون أهل طبقته. وهذا ما صرح به الإمام الترمذي عليه رحمه الله تعالى في أواخر الجامع، قال: وإنما تقبل الزيادة من أهل الحفظ، وإنما تقبل الزيادة من أهل الحفظ. وكذلك قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد مثل هذا،
ولا يتعارض أيضا مع آية محكمة من كتاب الله عز وجل. هذه عقيدة لابد أن نكون متصورين لها ابتداء. ليس هناك في الدنيا حديث يتعارض، أعني حديثا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعارض مع ما صح أيضا عن رسول الله أو ما جاء في كتاب الله من محكمات الآيات. ليس هناك هذا التعارض، وإنما التعارض قد يأتي في ظهر الأمر لمن ليس راسخا في العلم، فقد يستشكل بعض الناس بعض الأحاديث ويراها تتعارض مع بعض الأحاديث الأخرى، قد يستشكل بعض الناس بعض الأحاديث ويراها تتعارض مع بعض الأحاديث الأخرى، وكذلك قد يستشكل بعض الناس بعض آيات القرآن ويراها متعارضة مع بعض الآيات الأخرى. فهذا الاستشكال لا يعني أن التناقض وقع في الكتاب أو في السنة، وإنما غاية ما هنالك أن هذا المستشكل ليس عنده من العلم ما يؤهله لمعرفة المعنى المراد من هذه النصوص، بحيث لا تقع متعارضة، بحيث لا تقع متعارضة. فإذا ما تأمل الروايات وأعمل فيها أصول العلم، أو سأل أهل العلم عن وجه التوفيق بين هذه النصوص، لعلم أنها غير متعارضة ولا متناقضة. هذا كلام يقول، وإن عرض أي في الظاهر، يعني إن ظهر لنا وجه معارضة أي وجه مخالفة بمثله، تأمل قول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى بمثله، عندنا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض بمثله، يعني بمثله يعني بحديث آخر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا عرض بما هو دونه في الصحة أو عرض بما هو ضعيف لا يحتج به، فحينئذ لا وجه للمعارضة، وإنما الاعتبار بالرواية الصحيحة والرواية الأخرى فضعيفة أو شاذة أو منكرة. نفهم هذا الكلام؟ فإنما المعارضة التي يتحدث عنها الحافظ هنا تلك المعارضة التي تقع بين النصوص الشرعية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفهم هذا الكلام؟ يقول فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث، إن استطعنا أن نعمل قواعد أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث بأن نحمل بعضها على أنه عام والآخر خاص مثلا، والعام لا يتعارض مع الخاص بل يحمل العام على الخاص، أو أن بعضها مطلق والآخر مقيد، أو أن بعضها مجمل والآخر مبين، أو نحو ذلك مما يعرفه أهل العلم، فحينئذ لا تعارض ولا تناقض. فمثلا الله تبارك وتعالى أمر الرجال والنساء جميعا بإقامة الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالرجال والنساء مأمورون بإيه؟ بالصيام. ثم صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم، أليست المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. إذن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أن المرأة حال حيضها لا تصلي ولا تصوم، فهل هذا يتعارض مع قول الله تعالى أقيموا الصلاة وكتب عليكم الصيام؟ لا، وإنما نقول إن الأمر بإقام الصلاة وصوم رمضان أمر عام يستثنى منه هذه الصورة خاصة، يستثنى منه هذه الصورة بخصوصها، فلا تعارض ولا تناقض. إذن استطعنا أن نعمل الحديث والآية أو الحديثين اللذين يكونان ظاهر التعارض، ظاهر التعارض من غير أن نرد إحداهما أو أحدهما. هذه مسألة يعني فيها تفصيل سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر الصورة كلها. فهم هذا الكلام؟ قال فمختلف الحديث، يعني أن علم مختلف الحديث هذا نوع من أنواع العلوم، وألف فيه الإمام الخشافي عليه رحمه الله تعالى والإمام الطحاوي كذلك ألف فيه هذا العلم من علوم الحديث، علم مختلف الحديث. ظاهر كلام الحافظ بن حجر أن علم مختلف الحديث يختص بالروايات التي ظاهرها التعارض إذا أمكن الجمع بينها، بالروايات التي ظاهرها التعارض إذا أمكن الجمع بينها، هذه وحدها التي تسمى العلم المختلف واختلف الحديث. أما باقي الصور التي ستأتي فمقتضى كلامه أو ظاهر كلامه أنها لا تدخل تحت اسم أو تحت علم مختلف الحديث، والواقع أن علم مختلف الحديث يشمل هذه الصور كلها، يشمل هذه الصور كلها. والعلماء الذين تكلموا في علم مختلف الحديث الأمثلة التي ذكروها في هذه الكتب التي خصوها بعلم مختلف الحديث بعضها مما أمثل فيه الجمع، وبعضها مما حكموا فيه بالنسخ، وبعضها مما حكموا فيه بالترجيح. إذن كل ذلك داخل تحت علم مختلف الحديث. ذكر الحافظ بن حجر في الشرح مثالا فقال مثال له ومثل له ابن صلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صف ولا غول مع حديث فر من المجنون فرارك من الأسد. الحديث الأول ينفي العدوى وينفي أن يكون للمريض تأثير على المصح، مفهوم هذا الكلام؟ بينما الحديث الآخر يدل على خلاف ذلك، فإنه قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على أن العدوى موجودة. قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تؤذي بطبعها، لا تؤذي بنفسها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعداد. إذن المعنى المنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أي لا تعتقد أن المريض بنفسه يؤذي الصحيح، وإنما ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. ماشي يا شيخ إلى آخر الكلام. قال أولى إيه؟ ما عندكوش أولى؟ أولى دي مش أولى، دي أولى. يعني إيه؟ هو الأولى الإيه؟ قال فإن أمكن الجمع في مختلف الحديث أولى، يعني أولى يمكن الجمع. مراجب يا صف، يعني إذا لم يمكن الجمع نعمل إيه؟ قال وثبت المتأخر، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. يعني عرفنا التاريخ أن أحدهما متأخر عن الآخر والآخر متقدم عليه، فحينئذ يكون المتقدم منسوخا بالمتأخر الناسخ. فهم هذا الكلام؟ لكن قد يتبين النسخ مع إمكانية الجمع، قد يتبين النسخ مع إمكانية الجمع، بمعنى أننا إذا استطعنا أن نجمع بأي نوع من أنواع الجمع بخلاف النسخ، ثم جاء الدليل القاطع على أن هناك نسخا في الباب، فالعبرة حينئذ بالجمع عن بالنسخ. ولهذا نقول إن النسخ صورة من صور الجمع، إن النسخ صورة من صور الجمع والتوفيق بين الروايات، لأن النسخ معناه إعمال كل من الحديثين، النسخ معناه إعمال كل من الحديثين الناسخ والمنسوخ. إلا أننا نقول إن المنسوخ عمله قبل وقت مجيء الناسخ، قبل وقت مجيء الإيه؟ الناسخ. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب. وإلا يعني إذا لم نستطع أن نجمع بطريقة من طرق الجمع المعروفة ولا أن نعرف الناسخ من المنسوخ، فماذا نفعل؟ قال وإلا فالترجيح، يعني الترجيح نبحث عما هو أقوى. اسمع كلامك أهو، الصحيح أرجح من الحسن والحسن أرجح من الصحيح، يبقى هنرجح، هنرجح الأقوى على الأدنى قوة، هنرجح الأقوى على الأدنى قوة. قال وإلا فالترجيح ثم التوقف. معرفناش نرجح، قادرين نقول ده أقوى من ده، نعمل إيه؟ نتوقف، نقول الله أعلم، ونرفع إيدينا عن الحديث وندع ذلك لعالمه، وندع ذلك لعالمه. من علامة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون فيما ليس لهم به علم، أنهم لا يخوضون فيما ليس لهم إيه؟ به علم. فإذا إذا تبين لهم أن الحديثين متعارضان وأنهم لم يستطيعوا أن يوافقوا بينهما بنوع من أنواع التأويل، ولا أن يعرفوا الناسخة من المنسوخ، ولا أن يعرفوا الراجحة من المرجوح، حينئذ يقولون إيه؟ الله أعلم. بخلاف ما يقول بعض الفرق الضالة حينما يجدون حديثين متعارضين في الظاهر يقولون تعارضا فتساقطا، يلا الاثنين متعارضين بل الاثنين ايه؟ سقطين. هذا كلام تنافى مع اصول اهل السنه والجماعه. ان كان صحيحين فالتوقف انما هو على الدلاله، مفهوم؟ يعني دلالتهما في الظاهر متعارضه، لكن قد يكون احدهما ضعيف، يعني احدهما شاذ، ونحن بنكون في حالة ما إذا لم نستطع أن نرجح. طبعا هذه الصورة يعني لا تكاد توجد، لأنك إن لم تستطع أن ترجع فستجد ولا بد أئمة نرجعهم قصدي. ما احنا أنت سبقتني وإن شاء الله تعالى هفتح لك فيها. لكن انا اشرت في اول الكلام ده ان حضر حضر هنا يتكلم عن القبول من حيث الثبوت. والا لو لجأنا مثلا الى الترجيح، ترجيح احدى الروايتين على الاخرى، فهذا يقتضي ان الروايه الاخرى ستكون شاذه، والشاذ ليس من المقبول. فعرفنا ان هذا النوع على وجه الخصوص يعني الروايه الراجحه لا تصلح ان تكون من ضمن الايه، لا تصلح ان تكون من ضمن المقبول، ولكنه قال ان نقول اي من حيث الظاهر. الله اعلم. نعم. ابن قتيبة اصلا ليس من نقاد الحديث، وانما هو كان في معرض الرد على بعض المعتزله الذين كانوا يعارضون بين الاحاديث، فكان يوجد جمعا بين هذه الاحاديث وتوفيقا، وبعضها يكون عند اهل الصناعه اصلا ضعيف. ولا باس اذا كان الحديث ضعيفا ان نبين ضعفه، وان نبين ايضا عدم معارضته للصحيح، لان هذا اقوى في الدلاله على سلامه الحديث الصحيح من المعارض. مفهوم هذا الكلام؟ قال ثم المردود، هذا نوع اخر، سننتقل الى الحديث المردود ويقسمه. يقول اما ان يكون يعني سبب الرد لسقط او طعن. اذا المردود ده باب ثاني خالص. بنتكلم عن موجبات الرد بقى، هنتكلم عن موجبات الرد. ثم المردود اما ان يكون لسقط او طعن. السقط يعني عدم اتصال، وصوره اربعه، صور السقط بالاسناد اربعه، صور السقط بالاسناد اربعه، الارسال، الانقطاع، الاعضال، التعليق. وليس الارسال الخفي ولا التدليس من صور السقط، وانما هي من اسباب السقط، وانما هي من اسباب الايه السقط. فالمدلس يستعمل تدليسه لاسقاط الراوي من الاسناد، فاذا سقط كان الحديث ايه منقطع، صار التدليس وسيله لقطع الحديث، وليس هو نوعا مستقلا من انواع الايه السقط. مفهوم؟ والارسال الخفي انما سمي خفيا لخفاء التوصل اليه، لانه يقع بين المتعاصرين، بل ربما بين المتلاقيين اللذين لم يثبت سماع احدهما من الاخر، فصار خفيا من هذه الحيثيه. لكن اذا تحقق من وقوعه وانه في الروايه ارسال خفي، فقد تحققت من ان الروايه منقطع، فهذا يؤول بالروايه الى انها ايه من قسم منقطع. واذا تحققنا ان الساقط اكثر من راوي، ستؤول الى انها ايه معضله، وان كان الاعضال وقع عن طريق الارسال. مفهوم هذا الكلام؟ في حد فاهم؟ الحمد لله. طيب واحد يطلع كده من اي حد فاهم. قال والسقط اما ان يكون من مبادئ السند، اي من تصرف مصنف، وهذا هو التعليق، من مصنف او من اخره، وهذا هو الارسال، يعني اما من طرفه الادنى او من طرفه الاعلى. انت متخيلين السند على الخريطه الدوليه؟ السند يبقى في الشرق ولا في الغرب ولا في الجنوب ولا ها ها الطرف الاعلى هو القريب من النبي عليه الصلاه والسلام، والطرف الادنى هو القريب من المصنف. مفهوم هذا الكلام؟ فاذا كان السقط من فوق، اي من عند النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا ايه الارسال، بان يروي التابعي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ان يسقط يذكر واسطه بينه وبين النبي. مفهوم؟ فهذا ارسال. واما ان يفعل ذلك المؤلف او المصنف، فيروي الحديث عن شيخ او عن صحابي او عن تابعي ممن لم يدركهم ولم يعاصرهم، فهذا اسمه ايه تعليق. او يقع السقط في اثناء الاسناد، في اثناء الاسناد، فان كان باسقاط رجل واحد فهو المنقطع، وان كان باسقاط رجلين فاكثر في موضع واحد فهو المعضل. وتحت القدر مما يفرق بين المعضل والمنقطع، انت قلت تجاوب كثير يعني يعني مش ممكن يكون الرواية مرسلة ومعضلة؟ أنا بقول الرواية توصف على الحقيقة لأنها مرسلة ومعضلة، بمعنى أن يسقط من الإسناد رجلان وتكون معضلة وتكون مرسلة؟ دعنا من المصنف، أنا بقول وتكون مرسلة. إيه دخل المصنف هنا في المرسلة؟ أنا معلق، أنا أتكلم عن المرتد. يعني إذا سقط صحابيان، إذا سقط صحابيان وروى الحديث التابعي عن رسول الله، سواء مرسل أو مش مرسل. يا ولدي، نحن نتكلم قبل أن نعرف، تحققنا من أن الساقط رجلين، نكون رجلان. إذن الرواية بعد أن تحققت الساقط متصلة. نحن نتكلم الآن، نتكلم صورتها قبل معرفتنا بالوسائط، تكون من باب الإيه؟ ها؟ المرسل والمعضل، صح ولا لا؟ يعني مرسل صغار التابعين أكثر أهل العلم لأنه معضل، لأن صغار التابعين في الغالب أنهم أسقطوا تابعي وصحابي، إنما يكون أكثر. لأن صغار التابعين لم يسمعوا من الصحابة إلا القليل جدا، والغالب أن من يقل من سماع الحديث العالي فإنه إذا كان عنده حديث عالي يصيح به، يقول عندي عن أبي هريرة ولا عندي عن أنس كذا. أما إذا سمع حديث بوسائط كثيرة فإنه في الغالب إيه؟ يستعمل الإرسال حتى يحصل علو الإسناد، مفهوم؟ أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. أول المعلق والثاني المرتد، اللي هو إيه؟ يكون في إيه؟ من آخره بعد التابعي، صح؟ والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، مش كده؟ وإلا فالمنقطع، إلا فالمنقطع، يعني الذي سقط من إثناره واحد. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا، كما قلنا الإرسال الظاهر والإرسال إيه؟ الخفي. فالأول يدرك بعدم التلاقي، يعني عدم وقوع اللقاء بينهما، إما تاريخيا يعني أول مات قبل أن يولد الآخر، يعني الشيخ مات قبل أن يولد التلميذ، فإذا روى التلميذ عن هذا الشيخ فبطبيعة الحال يكون إيه؟ منقطعا أو مرسلا، هذا ظاهر لا خفاء به. لكن إذا كان كل منهما لقي الآخر أو تعاصرا يمكن معه اللقاء بينهما، فإن هذا يجعل الأمر خفيا، فإذا تحققنا من وقوع الانقطاع أو السقط قلنا هذا إرسال خفي. قال فالأول يدرك بعدم التلاقي، هو سمع منه قبل ذلك ولا اللقاء فقط؟ لا يفرق، يعني لقيه مش لقي الشيخ ولا فيه ولم يسمع منه أصلا، أم سمع منه في الجملة سوى هذا الحديث لم يسمع منه، فهذا إرسال خفي. سمع في الجملة سوى هذا الحديث، فهذا تدليس من حدث الحديث بالعنعنة، مفهوم؟ وبعض أهل العلم يسمي كل ذلك تدليس، ها؟ زي إرسال خفي، ويعرف الإرساء بالخفاء بعدم السماع واللقاء، بعدم السماع إذا في لقاء واللقاء أو بعدم اللقاء أي في معصية، مفهوم؟ فلو نسمح تيجا إلى التاريخ لمعرفة من سمع ومن لم يسمع ومن ادعى السمع، ولو الثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، مفهوم؟ يقول عن فلان قال فلان ولا يقول حدثنا أو سمعت أو أخبرنا، طب لو قال يبقى حلو إيه؟ نسميه إهده، لو واحد ما سمعش شو قال سمع كذاب، أنا عارف كذاب يبقى صادق يعني، لكن من أي أنواع الكذابين نسميه إهده عندنا؟ سميه ايه؟ ها؟ ها؟ موضوع؟ الموضوع بصفة للحديث، انا بتكلم عن الراوي نفسه، سارق نسميه سارق، لص حرام، لانه يدعي السماع، يأخذ الحديث من غيره ثم يزعم انه هو حديثه وليس حديث غيري، غيره سمع الحديث من شيخ ثم اخذ هذا الرجل الحديث من ذلك الغير عن ذلك الايه؟ الشيخ، ثم اسقط بالغير وادعى سماعه هو من الشيخ، بحرام يا مش حرام؟ حرام. قال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، يعني وقعت المعاصرة إلا أن اللقاء لم يقع، أو وقع اللقاء ولم يقع إيه؟ السماع. نكتفي بهذا القدر، نعمل إيه دسمة قوي وبعد كده بعد كده في الطعن وأنواعه. في سؤال؟ أنا ممكن أخلص، أنا أحب أن أخلص، لكن أنا شايف كنتم يعني متيسين، صح ولا لا؟ شايفكم متيسين كده، ها؟ نعم؟ ممكن أنت، لكن هم أبرفع إيدك كده، كله كده، ارحمنا يا شخص. طب فين السؤال؟ مش حد يسألك، ليه ما حدش فيه؟ بتقول ايه يا شيخ؟ قال لي نعم في كتاب الناسخ والمنسوخ للامام ابو بكر الاصغر، وهذا لم يطبع لكنه مخطوط ومخطوط موجود، وكتاب الناسخ والمنسوخ لابن شهيد، وكتاب الناسخ والمنسوخ للحزم، ده مطبوع ده مطبوع، ابن شهيد مطبوع والحزم مطبوع. ها هذا اعتبار كفايه عليك او كده ترى واحد منهم بس هنا بقى العلماء، العلماء يقول أنا في ربع الجاني عملت بحث في السؤال، بس ذكرت طرق الأئمة في معرفة سماع الراوي من شيخه من عدم سماعه، وزدت عليها أمثلة وتفصيلا في كتاب الإرشادات. عندك واحد منهم؟ ما عندك كتاب الربع الجاني وكتاب الإرشادات؟ عليك كتاب الإرشادات هتلاقي كلام ده. الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعتمدون على ذلك، في ذلك على النص أو القرائن، النص أو القرائن، يعني يجي الراوي أنا ما سمعتش، جزاك الله خيرا. لما سئل مخرما بمكابر هل سمعت من أبيك؟ قال لم أسمعه هذه كتب، يعني كل الروايات اللي رواها عنه من كتب، يبقى قطع الجهيد قول كل خطيب. الرجل إيه اعترف؟ ها والاعتراف سيد الأدلة، أو كل واحد يفعل إيه عشان أنا حبل أفكار متقطعش. هذا أول دليل إن هو إيه ينص على ذلك، أو يأتي الأئمة ويقولون فلان لم يسمع ويتفقون على ذلك، ويتفقون على واتفاق أهل الحديث على كل على شيء يكون إيه حجة، كما قال الإمام أبو حاتم الرازي الذهل لم يسمع من أبان بن عثمان شيئا، لا لأنه لم يدرك قد أدركه وأدرك من هو أقوى من أبان، كما أن عروة بن الزبير كما أن حبيب بن أبي ثابت لم يروى لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا وهو قد أدرك من هو أكبر من عروة. قال ولكن أهل الحديث اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة، فالعمدة عنده إيه مجرد الاتفاق. مفهوم هذا الكلام؟ وإن اختلفوا في ناس يقول لك المثبت مقدم على الناس، أهو ده اللي عايز يهرب من الموضوع، ولكنه هرب إلى غير مهرب، لأن المثبت بالسماع ليس دائما يثبت بمقتضى زيادة علم عنده حتى يقدم على الناس الذي لن يبلغه ذلك العلم، فإن كثيرا ما يكون في هذا الباب المثبت والنافي قد اعتمد على رواية واحدة، هذا يستدل بها على الإثبات، وذاك يستدل بها على النفي، هذا يستدل بها على الإثبات، وذاك يستدل بها على النفي. غاية ما هنالك أن من استدل بها على النفي على الإثبات فهم منها ما يثبت السماع، فهم منها ما يثبت السماع، والآخر لم يفهم منها ذلك الذي فهمه الأول، أو أن الرواية هذه الرواية التي استدل بها على السماع صحت عندما استدل بها، والآخر الذي لم يستدل بها لم تصح عنده أصلا، كما جاء أن في حديث هل مكحول سمع من واسلة بن الأسقى، فاختلف أهل العلم في ذلك، فبعض أهل العلم أثبت السماع بمقتضى رواية جاءت أن مكحول دخل على واسلة، فاستدل بذلك الإثبات الإيه السماع، والعلماء الآخرون لم يجعلوا هذه الرواية دليلا على إثبات السماع. لماذا؟ لأن مجرد الدخول لا يقتضي السماع، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يثبتون الدخول لرواة كثيرين في الوقت الذي ينفون لهم السماع، كما جاء عن أبي حاتم الرازي أنه سئل عن إبراهيم بن يزيد النخعي هل سمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ قال دخل عليها فقط، وفي رواية أخرى دخل عليها ولم يسمع منها، فأثبت الدخول في الوقت الذي إيه؟ نفى فيه السماع. وكثيرا ما نجد في كتب أهل العلم يقول فلان رأى فلانا فقط ولم يسمع منه، رأاه رؤية فقط ولم يسمع منه، فأثبتوا الإيه؟ الرؤية وأثبتوا اللقاء في الوقت الذي نفوا فيه السماع. فاختلاف أهل العلم ليس دائما راجعا إلى إثبات إلى أن المثبت عنده جهة العلم التي عند الناس، وإنما فهم هذا للرواية يختلف عن فهم هذا إيه؟ للرواية. وهنا نرجع إلى الترجيح، والترجيح ليس دائما يكون مع الإثبات وليس دائما يكون مع النفي، وهنا قرائن أخرى تجدها إن شاء الله في الكتابين المذكورين. ماشي يا سيدي؟ نعم. المخضرمون روايتهم مرسلة طبعا لأنهم تابعيون وليسوا صحابة، لكنها طبعا من أفضل المراسل، لكنها من أفضل المراسيل. هذا مدلس هذه سورة التدليس، أن يروي عن شيخ سمع منه بالجملة ما لم يسمعه منه بصيغة محتملة للسماع. نعم، كيف يعرف؟ هذا بقى مما خص الله به أهل العلم. كيف يعرف به؟ إذن أهل العلم، لولا أن الله حفظ هذا الدين بهؤلاء العلماء لضيعوا أمثاله. فهم يا سيدي؟ سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
راوي من الرواه بسماعه من شيخه بتجريحه او تعديله، دي عزيزه جدا. احيانا الواحد يكون محقق حديث وعمال يعمل فيه بحوث مستفيضه واخرجه فلان وعلان ورواه فلان وفلان، وفجاه كده تجد وانت مره كده فتح تاريخ دمشق ولا تاريخ بغداد ولا اي كتاب كده من الكتب اللي هي مش متخصصه في العلل، زي كتب السؤالات مثلا، سؤالات احمد وسؤالات الدارقطني وسؤالات الحاكم وعلي بن المديني وغير ذلك، تلاقي امام انكر الحديث. دي فايده في حد ذاتها لانها مش موجوده في مكانها. يعني الحديث لو لقينا في علل الدارقطني، والدارقطني جاب الخلاف عليه واتكلم فيه، هو ده ما قصدنا مش كده ولا ايه؟ لقينا ابو حاتم الرازي تكلم عن الحديث في علل، هو ده ما قصدنا صح. لكن لما تلاقيه في تلاقي كلام في متعلق بهذا الحديث في غير مظنته، هنا بقى لازم ايه تستفيد بهذه الفائده ولا تضيعها. لان معنى الامام يحكم على الحديث فقد وفر عليك جهد جهيد. من ده حافظ امام مطلع مع ما يتمتع به من ملكة وخبرة وفهم للعلم ومعرفة به، فعندما يقول هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث منكر أو نحو هذا، فهو يعطيك عصارة علم، خلاصة علم. أنت هتقعد تبحث وتدور في الطرق والأسانيد، وربما بقى تهتدي للنتيجة اللي وصل لها الإمام وربما لا تهتدي. صح، الإمام وفر لك الطريق. من الممكن بعد وقوفك على كلام الإمام تستهدي به لمعرفة سبب أو دليل معايا. يعني أنا أذكر أن بعض الأحاديث التي صححها بعض العلماء المعاصرين اكتفاء بما ظهر من الإسناد، فإذا بي أفاجأ بأن للإمام أحمد فقط ثلاث أقوال في إنكار هذا، ثلاث روايات عن أحمد في إنكار هذا الحديث. أنت حينما تنظر إلى هذه الأقوال، كل اللي خرجوا الحديث ما جابوش الأقوال. ليه؟ لأنها مش موجودة في علل الدارقطني مثلا، مش موجودة في علل أبي حاتم اللي هي إيه؟ مظنة الكلام. هي موجودة فين؟ موجودة في سؤالات المرغوزي عن أحمد معايا؟ موجودة في شرح علل الترمذي لابن رجب، مش متخصص في العلل، يعني في إعلال الأحاديث، متخصص في قواعد العلل معايا؟ في مسائل أبي داود عن أحمد وجدنا الكلام ده، زي حديث إلبس جديدا وعيش حميدا وموت شهيدا عمر بن الخطاب. لأن بعض العلماء المعاصرين حسنوا أو قواه، فلما حبينا نفتش في المسألة لأن تسعة من الأئمة أنكروا، تسعة طبعا الواحد منهم أمة، الأئمة دولة الواحد منهم إيه؟ أمة. فكيف التسعة؟ النسائي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره، كل دول أنكروا الحديث وخطأوا عبد الرزاق فيه. أنت لما تلاقي حاجة زي كده عطيت إيه؟ تخزنها عندك، ده علل الأحاديث. طبعا واحد يقول لك أنا بقى كل ما أرى كتاب ألاقي حديث منكر أروح له بقى؟ آه انت عايز يبقى طالب علم كده يعني بالفهلوة، وطالب علم لازم يتعب، او تعمل لك عملية كده حلوة او تفارس كتبك. يعني تفارس كتبك، تمسك كتب السؤالات اللي عندك دي والاجزاء الحديثية اللي فيها علل، و كتب التواريخ زي تاريخ ابو زرعه دمشق ده ملازم عيله يا جماعه، لازم تاريخ المقدمي عن ابن المديني، ها مثل هذه الكتب تروح ماسكها كده تعمل ايه؟ تفهرس. اي فهرس بقى تتناسب معاك، اللي ايسر عليك، اللي ترى انه الاصلح او الاسهل في الوصول الى المطلوب، بحيث انك لما تحتاج الحديث ايه الكلام العلماء عليه سهل قوي. وايضا ما يتعلق بالكلام في الرواه، تبص تلاقي مثلا ابو حاتم الرازي في العلل يروح مضاعف واحد، طب دوت مكانه ضعيف الرجال يا جماعه، مكانه فين؟ في الجرح والتعديل. لكن هنا علل، انت بتكتبح عن الراوي ده هتفتح العلل ولا تفتح الجرح والتعديل؟ تفتح الجرح والتعديل. يبقى لما تلاقي ابو حاتم الرازي او ابو زرعه بضعف واحد او بوثقوه او نحو اي قول في الراوي في اثناء كلامين في علل الاحاديث، تردها على طول الى ترجمه ايه؟ في كتب الرجال. مفهوم هذا الكلام؟ عشان تستطيع تستفيد. من الاشياء اللي بتفيد في هذا الباب مما يتعلق بترجمه الراوي والنظر في أحاديث، أحيانا تجد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في كتب العلل يخطئون راوي معين بنوع معين من الأخطاء. يجي يقول لك ابن أبي ليلى يضطرب، شهر بن حوشب كثير الاضطراب، ابن لهيعة كذلك. فلما يجي لك الأحاديث من الأحاديث وقع فيه اختلاف واضطراب، وانت مش عارف بقى مين الغلط، الاضطراب دوت من فلان ولا فلان، مش عارف، ها انت بمطالعتك في كتب العلل ومعرفتك باخطاء الرواه وانواعها تعرف الاضطراب. الراوي دوت كثير الاضطراب، دايما الائمه بيغلطوا لما بيضطرب ويروي الرواية على أكثر من إيه؟ وجه. مين قالك الكلام ده؟ ما حدش قاله في كتب الجرح والتعديل. أيوه. تعالى أجيب لك مثال الأولاني، مثال الثاني، مثال الثالث، مثال الرابع. أهو. فاهم؟ من أمثلة في واحد اسمه عمرو بن عاصم الكلابي. الراوي دوت تفتح ترجمته، ترجمة حلوة أوي. يعني أقل درجات أن يكون صدوق. معايا؟ لكن دايما لما يجي يعمل حاجه، دايما يجي يعمل حاجه كده يعمل غلط فيها، يجي يعمل ايه؟ يروي الحديث عن همام وجرير عن قتاده. همام ها ابن يحيى وجرير ابن حازم عن قتاده، دايما يجمع بين الاثنين دول. مفهوم هذا الكلام؟ ويجي الائمه يقولوا يغلطوا، لا ده همام بيرويه مرسل وجرير بيرويه مسند، في اختلاف. فعمرو بن عاصم الكلابي ايه غلط في الموضوع ده، حمل روايه هذا على روايه ذاك على اتفاق. تفتح ترجمته في الرجال مفيش الكلام ده معايا، فتقول له ما تتكلموش في هذا في الراوي في ترجمته في الجرح والتعديل، لان الكلام في الراوي ده كلام مكمل، بيقولوا صدوق، ما هو صدوق معناها انه يخطئ، لكن ما قالوش نوع الخطا صح ولا لا. لكن انا هجيب لك انواع الخطا بقى، جبت لك اهو كم حديث من احاديث الائمه دايما لما يعمل الحته دي يتغلط. عمل هذا في بعض الاحاديث، اظن حديث المشي امام الجنازه، وبين ذلك الامام ابو يعلى الخليل في الارشاد، وعمل هذا في حديث قبيعه سيف النبي انها كانت من فضه، وغلطه الائمه كلهم في ذلك. وعمل ايضا ذلك في حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يحتجم في الأخدعين والكاهن، ها الترمذي، وهناك أكثر من موضع في هذا الأمر. أنا لما أجيب لك ثلاث أربع أمثلة على هذا الخطأ لهذا الرجل الواحد الذي وقع له نظيره في حديثنا الذي نبحث فيه. خلاص بقى ده الرجل مش أول مرة يعملها، ده بيعملها كتير مش كده ولا إيه؟ زي إيه؟ راوي مثلا من عادته ان هو يذكر الفاظ السماع في الروايات، يكون الشيخ بتاعه قال عنه يروح هو قال حدثنا معايا، يجي واحد من امثالنا يعني يقول لك وفلان المدلس قد صرح بالسماع في روايه فلان معايا، اذا الحديث ايه صحيح. انا اقول لك فلان ده يا اخي دايما يشيل عنه يحط حدث من عنده شيخه قال عنه، لكن هو تصرف من عندي وقال ايه حدثنا، ما بيتقنش الفاظ الاداء. لا هذا توهيم للثقه بلا حجه ويعمل لك بقى خطط. طيب يا عم انا هريح، ادي يا عم خمس امثله للراوي دوت اما غلطوه بنحو هذا الخطأ. اقرا يا اقرا في الموضوع ده زي بقيه ابن الوليد دايما يقول عنه، يجي التلاميذ بتوعه يشيلوا عنه يحطوا ايه حدث، يجي واحد يقول لك بقيه صرح بالسماع الى الحديث الحسن مش كده؟ ايوه ما هو لو صرح هذا التصريح ليس منه انما هو من خطا من دونه في الاثناء الراوي عنه، يقول لك هذا تخطئ الثقة بالحجة. يا أخي الكلام ده مش كلام، الكلام ده قالوا العلماء في أمثلة كثيرة، خد واحد اثنين ثلاثة أربعة. قال ذلك أبو بكر الإسماعيلي وقال ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيره وابن حجر وابن رجب. أفهم هذا الكلام؟ فلما أنا غلط الرجل بهذا النوع من الغلط ما بيش يقول لي أنت بتخطئ الثقة ليه؟ لا ده أنا يا عم لما توسعت في كتب العلل وطلعت على كلام الأئمة عرفت ان الراوي دوت دايما بيغلط الائمه بهذا النوع من الغلط. زي يقول لك ايه يجي واحد مثلا في الاسناد مش معروف بالتدليس يعني لم يوصف بالتدليس، فاجي انا اقول ايه ايوه هو لم يوصف بالتدليس لكن انا خايف انه يكون دلت الحديث ده، يقول لك ايوه بقى هتتكلموا في العلم بالتخمين الفوا بقى علم. مين قال ان ده بيدلس؟ مين حد قال؟ حدش قال يا اخي، ولكن انا خايف من الحته دي. ليه خايف من ايه؟ راجل قال حدثنا، اما ان يكون صادق واما ان يكون كاذب، فان كان صادقا فلماذا لا تصدق، وان كان كاذبا فليس بثقه وانت تفترض انه ثقه ومسلم بهذا. مفهوم؟ نقول له يا اخي القضيه مش كده، هو انا قلت الراجل مدلس؟ انا بقول اخشى ان يكون دلس في الحديث ده بس، يعني اختصر الحديث مره كده يعني لما هو اللي يدق المسمار في الخشب يبقى نجار، ها هو اللي يدلس مره يبقى مدلس؟ يعني الواحد كده مره كسل وحب يختصر الروايه فقال لك يشيل شيخ ده وحط ويروي الحديث اللي بالعنعنه وهو ماشي حالك النهارده بقى خلاص بقى يفضى كده فلان المدلس. طب ما انا اقول لك حاجه، مش انا احيانا بقول الراوي ده تفرد بس انا وهو ثقة بس انا خايف انه يكون غلط، ممكن اقول هذا؟ طب مش معنى لما اقول ان انا خايف يكون ده اللي تزعل مني، اعتبره غلط يا اخي في الاسناد ونسي شيخه، اسقط شيخه كده هو غفلة ونسيانا سهوا. لك لا انت بتجيب كلام مين سبق؟ اقول تعالى بقى مين سبقني؟ انا جايب لك كل الامثله بقول. اقول لك مثلا الليث بن سعد في حد وصفه بالتدليس؟ طب ابو حاتم الرازي في العيله جاب حديث وقال اخشى ان يكون الليث بن سعد دلس، يقول لك بقى انت ما حدش قال الكلام ده في ترجمته؟ اه يا اخي لا ده كلام متعلق بحديث مش متعلق بالراوي نفسه، الامام قالش انه يدلس شو ليه؟ وابن عيينة لما روى حديث تخليل اللحية عن ابن أبي عروبة بالعنعنة. قال أبو حاتم الرازي: ولم يذكر ابن عيينة الخبر في حديثه، وهذا مما يوهن الحديث. دي واحد قال ده مش مدلس، ابن عيينة لم يوصف بالتدليس. يعني ما احنا قلنا مدلس، يعني لو قال، لو جه الإمام قال إن سفيان بن عيينة أخطأ في هذا الحديث، هتقول ده ثقة؟ يبقى مفيش علة بقى، مفيش حاجة اسمها علة الحديث. هو ليه علة الحديث خفية ودقيقة؟ عشان الحتت دي في فهم بقى، في أين بيفهموا، مش عندنا كده واحد يجيب قوالب طوب ونصها، ها؟ زي حالاتنا. طب أنا أسألك سؤال، يعني الراوي عشان يبقى مدلس نعمل له إيه؟ يعني نجيب إيه؟ لازم واحد يقول لك آه لم يذكر في طبقات المدلسين الحافظ بن حجر، هي مش مدلس. يعني الحافظ بن حجر استوعب المدلسين. طب ده أنا زودت الوقت نحو 30 راوي لم يذكروا من الحافظ بن حجر المدلسين ووصفوا بالتدليس، وهم لم يذكروا في المدلسين. يعني إيه وصفوا؟ يعني ده يعني لما قالوا إنهم دلسوا في بعض الأحاديث، لكن ليس التدليس ايه من عادته. طيب انا عايز اسالك سؤال، الحافظ بن حجر بيحط الراوي في المدلسين بناء على ايه؟ مش بناء على نصوص العلماء؟ طيب عندنا نص ابو حاتم في ابن ابي عروبه في سفيان بن عيينه انه دلس في هذا الايه الحديث، فان كنت تفهم من كلام الامام انه يصفه بالتدليس، فما الفرق بين ان يقول ابو حاتم هذا مدلس، وبين ان يقول الحافظ بن حجر قال ابو حاتم سفيان بن عيينة مدلس؟ في النهايه هو على شرط طبقات المدلسين، ولكن الحافظ بن حجر لم يضع مثل هذا لانه يكفر، لان مثل كونه مدلس في حديث لا يعني انه ايه مدلس، ولكنه ظهرت قرينه لدى الامام جعلته يطمئن او يترجح لديه ان تدليس الوقع في هذا. سمي إسقاط، سمي تدليس، سمي انقطاع، كذا بس تدليس، سمي منقطع يعني استخف. المهم في سقط وقت مفهوم. إذن واستطيع من خلال الوقوف على أقوال أهل العلم في هذا الحديث أن تشرح مصطلح الحديث كله، ولعلي يعني أفرد لهذا الحديث محاضرة نتناول فيها كلام أهل العلم المتعلق بهذا الحديث وشرحه والأصول التي انبنى عليها، لكن الآن ما ينفعش. ذكرني عمل، هنوعدكم إن شاء الله بموعد ها نتكلم في هذا الأصل. نعم أتكلم. نعم هو لا يحتج به الحارس الأعور، لا يحتج به. منهم من يوثقه، يعني يقول إنه لا يتعمد الكذب، ليس توثيق اصطلاحي، لأنه كان موصوف ببدعة كذب، ومثل هذا يخشى منه إيه الكذب، فلما يقول ثقة يقول له كأنه يقول إنه وإن كان مبتدعا إلا أنه لا يتعمد كذبا. أما إنه هو يحتج بما تفرد به فهذا لا يقول به أحد، اللي طبعا الشيعة بقى ما أدرك بالشيعة. طب ده ايه ده بتقول صحيح 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 حسن؟ انا مستمع اغلبهم المصريين، يعني هو اصلا الشاميين، لأنه أصلا كما يقول أبو بكر إسماعيل أن أهل مصر وأهل الشام يتسامحون في ألفاظ الأداب. طبعا إحنا لما نلاقي حد زي دوت بنشوف الأئمة قالوا في إيه، ما بنتكلمش في معزل عن العلماء. نعم 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 نعم. حديث أبو هريرة معلول بالإرسال أو بالقطع، يعني بكونه إيه من كلام التابعي، لكن أظنه صح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، من قوله يعني من قوله موقوف عليه، لكن يجوز أن العمل به حتى لو ضعيف. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.